السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى وبعونه وتوفيقه ورحمته وفضله وجوده وكرمه سبحانه وتعالى، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى وقفات مع سورة يوسف. كنا توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإن له لناصح. آخر آية خدناها المرة اللي فاتت، قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. كلمنا المرة اللي فاتت على بعض الوقفات، وذكرنا أن في فارق عظيم، أكثر من حد حاول يعقد المقارنة والمفارقة العظيمة بين قصة يوسف في القرآن وقصة يوسف في التوراة. ذكرت المرة اللي فاتت كتاب العالم الأعجمي في القرآن، وأيضا رشيد رضا في تفسيره حاول يعمل يوضح مدى إعجاز القرآن في تصويره لهذه القصة، وكيف أن التوراة حشيت بقصص غريب وكلام بعيد عن العبرة الأساسية من السور. لأن يعني زي ما ذكرنا المرة اللي فاتت، ليست الغرض من القصة مجرد الاستمتاع، بل جاء في هذه القصة عبرة وعبر وآية. هذه القصة كانت تنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تكون لهم زادا. الواقع اللي نزل فيه القرآن كان واقع محتدم، كان واقع مشتعل، كانش واقع مكيف. كان تنزل هذه السورة في قمة تعذيب المشركين للمسلمين في مكة، وقيل أنها نزلت في العام الذي توفي فيه أبو طالب وتوفيت فيه خديجة رضي الله عنها، واشتد الحزن على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من معه. فكانت هذه السورة كل كلمة فيها كانت زادا للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته رضوان الله عليهم. من بعض اللي اتكلموا في فن القصة واهتموا حتى بفن الرواية، قالوا أن غالبا القصة بتحاول تبدأ بأي قصة، أو أغلب القصص تحاول تبدأ بحاجة بيسموها العقدة، مشكلة فبتشد القارئ ويظل طوال القصة يبحث عن حل هذه العقدة. فقال وكأن الرؤية اللي في الأول دي العقدة اللي شدت انتباهك، وانت قاعد مترقب طوال القصة كيف تحل هذه العقدة. وحاولوا يعملوا إسقاط زي ما ذكرت المرة اللي فاتت، كيف بدأت قصة يوسف وإيه العناصر اللي كانت في هذه القصة، انها استكملت كل عناصر الجمال والجلال. آخر حاجة قلناها المرة اللي فاتت، قال قائل منهم أن الله سبحانه وتعالى أنطق هذا القائل، وإن مهما اجتمع الناس اللي يضر إنسان، الله سبحانه وتعالى قد ينطق أحدهم ليدافع عنك. من جميل تفسير الطبري، الإمام الطبري شيخ المفسرين وهو أبدع في تفسير هذه السورة حقيقة في غيرها من السور، إن كان الإمام الطبري تقريبا كل فترة في السورة بيربط إسقاط سورة يوسف على قصة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان بيحاول كل فترة أو في معظم آيات السورة يقول أخبر الله عز وجل هنا يوسف عليه بقصة يوسف، أي ليخبر محمدا صلى الله عليه وسلم أنه كما حدث مع يوسف كذا سوف يحدث معك كذا. وده كان من جميل كلام الإمام الطبري، بس إحنا عشان ضيق الوقت مش هينفع ننقل نص كلام الإمام الطبري، بس كان مركز في مواطن في السورة إن يربط إن القصة كانت أساسا لتصوير النبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته رضوان الله عليه. طيب إحنا توقفنا عند آخر سؤال سألناه، كيف ذهب إخوة يوسف إلى يعقوب وحاولوا أن يقنعوه أنهم سيأخذوا يوسف؟ آية 11، قالوا، قال إخوة يوسف: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. إخوة يوسف أنا استعملوا أسلوب هجومي، يعني بدل ما يجوا بعد إذنك لو سمحت لو ينفع ممكن حضرتك ترسل معنا، لا ما دخلوش كده، دخلوا بأسلوب هجومي، بحيث أن إيه، عارف أنت بتستعمل أحيانا الأسلوب الهجومي تجعل اللي أمامك في موقف الدفاع. فأولا نحن أبناؤك، يا أبانا انت ليه خايف على يوسف اكتر مننا وليه مش واثق فينا على طول؟ يعني دخل انه بيتجاوز الطلب الى الاتهام، وده اسلوب معروف ان احيانا بدل ما تبدا انت تطلب احيانا بتتجاوز الطلب الى ما بعده، اما باتهام او كان الذي امامك وافق على الطلب الاول وتنتقل الى الطلب الثاني. يعني كان لسه امبارح الخميس حد مكلمني هو عايز خطبه, يعني حد عايز ان انا اخطب في مسجد يعني, فمتوقع ان يقول لي انت فاضي بكره ولا لا, فاقول له مثلا اه, بيقول لي طب في مسجد كذا, فلقيته متصل بيقول لي تخطب في المسجد ده ولا ده, يعني هو تجاوز السؤال يعني. فده اسلوب ان انت خلاص انت ذهنك بيتشتت وتنتقل معاه, طب بلاش المسجد ده خلينا في ده, هو كسب الجوله الاولانيه ما خدهاش اصلا. فهنا اخوه يوسف دخلوا باسلوب هجومي, يا ابانا نحن ابناؤك كما هو ابنك, ما لك لا تأمن علي يوسف, داخل اسلوب هجوم, وانا له لناصحون, استعملوا كل اساليب التوكيد, ان واللام يعني احنا بيتمحض نصحنا له, انا له, واللام الثانيه لام توكيد لناصحون, ومش لننصح له اسم جمله اسميه, يعني المهم الاسلوب فيه اكثر من ثلاثة او اربع مؤكدات, نحن في قمه النصح له فليس لك عذر, يعني دخلوا بهجوم, انت التفكير اللي بتفكر بيه اكيد غلط, احنا ننصح له ونحن ابناؤه, كنت ليه خايف عليه, ارسله وكانه هو حبسه, استعمال لفظ الارسال هنا, وكان انت تؤذيه ونحن نريد له الخير, ارسله معنا غدا يرتع ويلعب, ولو انت خايف عليه وان له لحافظ. فشوف هو تجاوز النقطة, مش ينفع ترسله لا, وهل ممكن, هو دخل بأسلوب هجوم, فخلى سيدنا يعقوب في موقف الدفاع, بدأ يدافع عن هو ليه بيمتنع أصلا عن مجيء يوسف أو ذهاب يوسف معه عليه السلام. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب, الرتع علماء اللغة اتكلموا فيه كتير وقالوا إن بعضهم قال إن ده أصلا بيبقى خاص بالأنعام, وبعضهم قال ده لفظ بيأتي للتوسع في المباحات واللعب واللهو والطعام, وإن الإنسان يعني في غالب حياته بيعيش ضابط بمسألة اللعب, لكن أحيانا بيحتاج إلى فترات من الاستجمام يرتع فيها, يعني بيكون الأكل بدون قواعد أو اللعب واللهو في نوع من الاتساع شوية, وده بيكون فترات بسيطة في حياة الإنسان, ما ينفعش ده يسيطر على حياة الإنسان, أو ما ينفعش ده إنه هو يتحول إلى وظيفة. تخيل لما واحد وظيفته إنه بيلعب, يعني هنا أصلا كتير مفسرين قاعد يحاول يوجه كلمة يلعب, لأن في قراءة أرسله معنا غدا نرتع ونلعب, في قراءة نرتع إن هم كمان هيرتعوا يلعبوا, فعلى قول إنهم أنبياء أو سيصبحوا أنبياء أو إنهم أولاد نبي, وده أمر مستقر إنهم أولاد يعقوب, كيف يلعبوا إزاي يلعبوا مع إن ده مرة, فقعدوا يوجهوا إن هنا المقصد اللاعب اللي بيستعد به للجهاد أو غير ذلك, أو إنها كانت مرة عابرة على سبيل الاستجمام, فكيف إذا تحول الأمر ده إلى وظيفة, فده نوع من العبث, الإنسان وظيفته إنه يكون بيلعب, وظيفته ده أمر عبث. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب, نفس التأكيد ونفس المؤكدات ونفس الجملة الإسمية, وإن له لحفظه, مالكش أي عذر, احنا خايفين عليه, احنا هننصح ليه, احنا عايزين مصلحته, وانت معتقد ان احنا واخدينه معانا عشان انفسنا, ده احنا بنتعب عشان احنا اصلا هنتعب انفسنا, احنا اصلا مش عايزين نروح, ان كان علينا احنا مش عايزين نروح نرتع, احنا هنروح عشان هو بس, فاحنا رايحين اصلا عشان نفسحه, بس هم عايزين يفسحوه اللي هو يموتوه, يفسحوه بالتعبير المصري يعني, فبيقول له انت فاكر ان احنا عايزينه معانا او احنا رايحين عشان, احنا كان علينا اصلا مش بتوع ليه, احنا رايحين بس عشان ايه, حتى قراءة حفص هنا ان غدا هو اللي يرتع ويلعب, احنا دورنا بس قاعدين بنحرسه, يعني احنا رايحين ناخد بالنا منه وهنتعب نفسنا بس مش مشكلة, اه اخونا برضو مش مشكلة. قال اني لا, فرد يعقوب عليه السلام, والهجوم جعل يعقوب عليه السلام يفصح عن مشاعر, هذه المشاعر قد تكون أدت إلى أيضا استفزاز مشاعر إخوة يوسف. سيدنا يعقوب قال كلمتين أفصح عن مشاعر الحزن والخوف, قال إني لا يحزنني وأخاف, إني لا يحزنني أن تذهبوا به. سيدنا يعقوب كما ذكرنا في المرة الماضية كان يتعامل بالعدل في المواقف, في توزيع أي شيء في المواقف بالكلام العملي, لكن المشاعر كانت خاصة بيوسف أكثر, فهنا أفصح عن مشاعر, أنا بصراحة أحزن عليه أن يذهب بعيدا عني, وأخاف عليه أكثر من خوفي عليكم, فالإفصاح ده أيضا زاد يعني تصميمهم على الخطة أنهم يريدون أن يجعلوه في غاية الوجود. قال إني لاحزن. وأيضا مسألة إن هو الحزن الزائد والخوف الزائد وتعلق قلب نبي بولده فكان لابد من بلاء، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله أن لما رأى ربنا سبحانه وتعالى في قلب إبراهيم تعلق زائد أو شعبة من شعاب قلب إبراهيم تعلقت بإسماعيل نزل الوحي ليجتث هذه الشعبة وليكون القلب صافي خالص لله سبحانه وتعالى زي ما ذكرنا في أول مجلس القلب السليم. فهنا برضو لما سيدنا يعقوب كان شديد التعلق بيوسف ابتلي فيه، هل دي قاعدة مضطردة إن كل من تعلق بشيء أو بأحد تعلقا زائدا ابتلي فيه؟ هذا تعامل قد يكتبه الله سبحانه وتعالى على بعض أوليائه وأصفيائه ليجعلهم خلص له سبحانه وتعالى، لكن دي مش قاعدة مضطردة مع كل الناس. لكن لما يعني زي ما غيره ابن القيم وغيره كان بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما تعلق بخديجة توفيت، ولما تعلق بمكة أخرج منها، ولما تعلق بعائشة اتهمت، وغير ذلك، إن بعضهم بيجعلها قاعدة مضطربة في معاملة الله لأغلب أوليائه وصفيائه. لكن هذه معاملة لها حكمة من الله سبحانه وتعالى يختارها الله سبحانه وتعالى في من شاء من عباده. وإحنا كده كده نطلب العافية لا نطلب البلاء، دائما نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. فقال فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه الشيخ الألباني أن أفضل ما طلب من الله أو ما سئل الله سبحانه وتعالى بعد اليقين العافية، يعني تطلب من ربنا حاجتين مهمين، اليقين حتى تثبت على دينه، والعافية. قال إني لا يحزنني، وأكد نفس المؤكدات، إني لا يحزنني أن تذهبوا به، أظهر حزنه أن يذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب. حاول أن تمسلهم العذر بعد إفصاح المشاعر، حاول يستدرك ما قاله، أنا خايف بس أنتوا تنشغلوا عنه، أنتوا أكيد مش قاصدين ده، فحاول أن تمسلهم العذر حتى لا يزداد غضبهم، حاول يستدرك الكلام اللي قال يعقوب عليه السلام، قالوا أنتم عنه غافل، ممكن تنشغلوا عنه. فبرضه هم استعملوا أسلوب الهجوم، قالوا لئن، استعملوا أسلوب الشك، إن يعني ده مستحيل يحصل، بعيد قوي، إن بتأتي للشك، لئن أكله الذئب ونحن عصبة، إحنا عشرة رجالة، إن إذا لخصنا، يعني بتعبرنا كده المصري، يعني بيقولوا إيه، عيب أنت كده بتشتمنا، يعني عيب، عيب ما يبقى معانا يوسف وتقول لي ياكل ذئب، عيب قوي كده، امال احنا مش رجاله ولا ايه؟ ده احنا كده ان اذا لخاسرون، يعني نحن نخسر صفه العصبه وصفه الرجوع، احد التوجيهات يعني. فبرضه اسلوب الهجوم، يعني مش فعلا الاسلوب ده باخد بالك منه، هتلاقيه بيستعمل معاك كتير في بين اصحابك، اللي هو ايه، عارفين اللعبه المشهوره اللي يسال الاول انت ما بتسالش ليه، هو الكسبان، انتوا الاثنين ما بتسالوش عن بعض بقالكم سنه مثلا، فاللي يتصل الاول يقول للتاني ايه يا عم انت فين، هو كده ايه كسب. فاللي هو الاسلوب الهجوم، فهنا برضه استعملوا نفس الاسلوب تاني، قالوا لئن اكله الذئب، اولا انت بتقول امر مستبعد جدا، ثانيا نحن عصبه، يعني انت كده انت تسبنا، انت تتهمنا في رجولاتنا، ونحن عصبه ان اذا لخاسرون. قيل بقى ان خسروا يعني نخسر اخانا وغير ذلك من التوجيهات يعني. فلما يعني فضلوا يستمروا، فهنا السرعه التعقيب، ظلوا يكرروا طلبه ويهاجموا باسلوب الهجوم ده ويهاجموا يعقوب عليه السلام حتى استطاعوا ان يظفروا بيوسف. فلما ذهبوا به، في فرق بين اذهبه وبين ذهب به، ايه الفرق بين لما اقول اذهبت فلان وبين ذهبت به؟ اذهبته يعني خليته يمشي، ذهب به لا، انا ماسك ايدي في ايده معاه لحظه بلحظه، بقى دي فيها نوع من المصاحبه، ان الله ياتي بالشمس، في كل لحظه في حركات الشمس هي في معيه الله سبحانه وتعالى، في حفظ الله. فكلمه فلما ذهبوا به يعني مسكوه ما سابوهوش لحظه، وهم بيتحركوا من امام يعقوب عليه السلام. فلما ذهبوا به، تجد ان بعض الاسرائيليات بعض المفسرين بيستطرد وبيذكر بقى آخر لحظة نظر فيها يعقوب إلى يوسف، وآخر وصية، وآخر مشهد. أنا أريدك وأنت تقرأ هذه السورة أن تعايش هذه الأحداث، لو أنت بتقرأ السورة لوحدك بالليل أو بتقوم بها الليل، حاول حتى وقفاتك في السورة وقفات إنسان يعايش الأحداث ويضع نفسه مكان يعقوب، ويضع نفسه مكان يوسف عليه السلام، وكيف كان البلاء عليهما، وتعايش هذه الأحداث حتى ترى العبرة والعظم. مش مجرد أنك بتسرد القصة سردا، لا، تعايش هذه الأحداث. يعني فلما ذهبوا به، أنت الآن أريدك أن تستشعر ما يحدث في قلب يعقوب، وهم يأخذون فلذة كبده وينصرفون عنه، هو لسه ما يعرفش أنه هو مش هيرجع، لكنه أيضا كان حزينا وكان خائفا. فلما ذهبوا به وأجمعوا إجماعا أن يجعلوه في غيابة الجب، يعني يبقى أنا قلت عايز، بس عايز أحط كده قواعد تستمر معنا إن شاء الله. أول حاجة أنك تعايش الأحداث. ثاني حاجة في القصة هنا، القرآن دايما بيعتمد على أنه لا يذكر كل المشاهد، بيعتمد أن في مشاهد أنت بتستنبطها، وده من أسلوب القرآن مش بس في القصص، في قضايا كتير أنه بيعطيك معلومة ويترك لك معلومة أخرى، ثم يكمل على المعلومة، على المعلومة التي أنت بنيت عليها. يعني يحكي لك مشهد وفي مشهد واقع في النص، القرآن بيتعمد ذلك ليترك لك الخيال، أنت تكمل المشهد، فيكون في تفاعل بينك وبين قراءة القرآن أثناء القصة. ففي محذوفات سموها المشاهد المحذوفة كثيرة في قصص القرآن، إما لوضوحها، يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول لموسى عليه السلام اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، فليه؟ أي فضرب بعصا، فأنت بتتخيل سرعة تنفيذ موسى للأمر الإلهي، فذهب بعصاه مسرعا وضرب الحجر فانفجرت. ففي مشاهد أنت مفروض تكونها بخيالك. فهنا فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب، انتهى المشهد، وبعد كده تقف وأوحينا إليه. يعني هم كانوا لسه ماشيين مع أمام يعقوب عليه السلام ومسكين يوسف، ما حدش راضي يسيبه ولو للحظة، وأول ما بدأوا يبعدوا قرروا تاني وحصل إجماع سنضعه في غيابة الجب. وبعدين وقفت وأوحينا إليه، مشهد آخر يوسف عليه السلام وحده حزينا في البئر. يعني من أول وأوحينا ده مشهد تاني في قفزة هنا في الأحداث. ذلك بيقول كتير بعض المفسرين واللي بيعربوا القرآن، فلما جواب لما ده محذوف، يعني لما ذهبوا به وجعلوا عن جعلوه في غيبات الجمعة، أيوة إيه اللي حصل بقى؟ محذوف، جواب لما محذوف. أنت بتحاول تبنيه بخيالك، وده أحيانا بيجي في القرآن إن ممكن إن شرطية أو إن بالتوكيد أو لما، ويكون الجواب محذوف. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، سورة إيه؟ فصل. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إيه اللي حصل؟ تقف وإنه لكتاب. أقول لك إيه ده؟ فيه هنا محذوف. أيوة الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إيه اللي حصل؟ فبعضهم يحاول يجد هنا تكملة بفهم السياق، وده من أسلوب القرآن بيستعمله أنه دايما يستثير عقلك عشان دايما تكون صاحي طوال القصة أو طوال قراءة القرآن. فلما ذهبوا به وأجمعوا، وإن كان بعض المفسرين قال جواب لما ذهبوا هو أجمعوا، وإن الواو دي زائدة، فلما ذهبوا به أجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، حصل إجماع، اتفقوا في مشهد محذوف إن هم وقفوا مع بعض وكلهم على قلب رجل واحد أمسكوا به ورموه في البئر، وسقط يوسف عليه السلام في هذا البئر وتعلق في مكان فيه نوع من اليابس فلم يغرق في البئر، وظل في هذا المكان وحيدا. ثم تحرك إخوتي، انت بقى بتتخيل مشهد وهم راجعين بيضحكوا، وهم راجعين فرحانين المهمة انتهت، هم راجعين حاسين هم انتصروا، انهم حققوا غرضهم، حققوا امنيتهم، يخلوا لكم مجوى ابيكم، وقاعدين بيحلموا بالمستقبل من غير يوسف. في مشهد حصل محذوف انت تستنبطه ايضا، ان عملوا حاجه قبل ما يرموه، ايه هي؟ خلعوا القميص. واحد يقول لي موجوده في الاسرائيليات، بعيدا عن الاسرائيليات، ما هو ربنا هنا قال ايه؟ وجاءوا على قميصه، يبقى هم معنى كده ان هم قبل ان يرموه ايضا جعلوا ينزعوا عنه قميصه. تتخيل مشهد هو غلام صغير ينزع عنه القميص واخوته يجتمعوا ويلقوه في البئر. فالمشهد مشهد مؤلم، مشهد فيه حزن، لكن دائما في القرآن تأتي المنحة مع المحنة، يأتي الأمل في ظل البلاء، تأتي البشرة في قمة الاستضعاف. آيات البشرة في السور المكية اللي في قمة الاستضعاف كثيرة، اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، في سورة يونس اللي هي من أوائل ألف لام راء، اللي هي المجموعة اللي احنا بنتكلم فيها أصلا، لابد أن تكثر من البشرة في وقت الاستضعاف. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر البشرة في وقت الاستضعاف. النبي صلى الله عليه وسلم وهو مطارد مع الصديق وهم رايحين مش عارفين يروحوا فين في الصحراء وقاعدين لسه هيروحوا الغار وعايزين يهاجروا ومش عارفين ايه اللي هيحصل، هيتمسك ولا لا وهيقتل ولا لا، ما حدش عارف ايه اللي هيحصل. وبعدين ياتيه سراقة ويتتبع الاثار حتى يكاد ان يصل اليه، ثم تنغمس قدم الفرس بتاع سراقة في الرمل، فياتيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ابشرك بسواري كسر. احنا مطاردين، يقول ان هيحصل تمكين وانت ستملك سواري كسر. او النبي صلى الله عليه وسلم يبشر في الغار، او النبي صلى الله عليه وسلم في الاحزاب، خلاص يعني احنا محاطين من كل الجهات والمشركين وخيانه اليهود والكل بيجتمع علينا، ثم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم الصخره بسيفه فيخرج نور يقول الله اكبر. اوتيت مفاتيح كسرى وقيصر واليمن. يبشر صلى الله عليه وسلم. فمهم ان لا يغلب علينا الحزن، مهم جدا في وقت الاستضعاف نكثر من البشرى والامل. فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك، ممكن تشوف البعض ممكن تموت، لكن لابد ان تكون موقنا ان الله سيتم هذا الامر. زي برضو كلمه الله هي العليا، الايه جت فين؟ ها سوره التوبه في ايه؟ كلمه البشرى ان كلمه الله هي العليا. يا جماعة في الغار، فأشد مواطن الاستضعاف في القرآن إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهنا ويوسف عليه السلام في قمة البلاء وفي قمة الحزن تأتي البشرى، يأتي الوحي وأوحينا إليه. دي حاجة بيسميها العلماء جبر الخواطر، إن ربنا بيجبر خاطر المسكين المستضعف، انه يوري له رؤيه، انه يبشره، انه يشعر بطمأنينه في قلبه، يشعر براحه في صدره. واوحينا اليه، اختلف العلماء هل دي كانت النبوه او وحي الهام وصبر. وابن كثير له كلام جميل هنا راجعوه، كيف ان الله سبحانه وتعالى يترك الضعيف ويجبر الخواطر. واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. العلماء اختلفوا ايه معنى الايه دي؟ يعني ايه ستخبرهم وهم لا يشعرون؟ كلمه وهم لا يشعرون، ركزوا معايا معلش، اما متعلقه بكلمه اوحينا او متعلقه بكلمه لتنبئنهم. يبقى لو قلنا واوحينا اليه وهم لا يشعرون، اي ان الله سبحانه وتعالى انزل جبريل الى يوسف عليه السلام في الغار، واخوه يوسف لا يشعرون بنزول جبريل، والا لو شعروا بالوحي لعادوا اليه وقتلوه. ده معنى لو قلنا هم لا يشعرون متعلقة بإيه؟ متعلقة بالنوم، متعلقة بإيه؟ صلوا على النبي، متعلقة بأوحينا. طب لو متعلقة لننبئنهم وهم لا يشعرون، لتنبئنهم وهم لا يشعرون، أي ستخبرهم بفعلهم وهم لا يشعرون أنك يوسف. ده اللي حصل إمتى؟ اللي حصل في آخر القصة لما قال لهم إيه؟ ما فعلتم بيوسف؟ هم ما كانوش لسه عارفين ان ده سيدنا يوسف، فقالوا ده بشرى بالمستقبل ستمكن وستصير في مكان لا يعرفك اخوتك وستخبرهم بما حدث. يبقى تطمين لما حدث ليوسف عليه السلام، وفي هذا المكان نزلت البشرى ونزلت الطمانينه ونزل الالهام عليه ونزل الصبر، جبر الخواطر. فانت لابد ان تسعى في جبر خواطر الناس، اذا وجدت انسانا منكسرا ضعيفا كن بجواره، يكون الله سبحانه وتعالى بجوارك اذا وقعت في مصيبه. يبقى برضه احنا قلنا ايه؟ اللي بيحصل قفزات في الاحداث. احنا دلوقتي اخر مشهد كنا فيه ايه؟ لا مش المعنى، اخر مشهد، اخر مشهد ايه؟ يوسف في سايبينه كده في الغار، واحنا بنحزن على المشهد ده، انا عايزك تعيش الحدث. تخيل انت الان بجوار يوسف في الغار المظلم، مش عارف يطلع ازاي، يعني ايه اللي هيحصل؟ طب هيموت، لو ترك ليالي سيموت، مفيش طعام. طب ايه اللي هيحصل؟ ترك وهم لا يشعرون، وتقف وبعد كده وجاءوا اباهم. مشهد كانك بتتفرج على المشهد، انتقلت الصوره الى مشهد اخوه يوسف وهم عند سيدنا يعقوب. عايزك تعيش الآية دي كويس قوي وانت كأنك واقف جنب سيدنا يعقوب كده. سيدنا يعقوب اللي كان لسه بيقول يحزنني وأخاف، سيدنا يعقوب اللي كان مجرد غياب يوسف عنه للحظات أو لساعات كان ذلك يؤدي إلى الحزن ويؤدي إلى الخوف. شوف المشهد، مشهد مؤلم أوي. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. عايزك تقف هنا، مش تتكلم على علم الوقف، أنا بقول لك عيش بس. وتخيل سيدنا يعقوب شايفهم وهم جايين بيعيطوا، وقاعد يتخيل بيعيطوا ليه. تخيل انت مكان سيدنا يعقوب، يا ترى بيعيطوا ليه؟ يا ترى يوسف اتعور؟ يا ترى يوسف حصل له حاجه؟ وبعدين شايفهم بيعيطوا، قاعد بيدور على مين؟ على يوسف، مش معاهم، يوسف مش وسطهم، وقاعد متماسك، متماسك يعقوب. جاءوا اباهم عشاء يبكون. العلماء هنا بيستطردوا ان هم جم بالليل عشان يخبوا البكاء، وان هم حاولوا يتباكوا وكانوا كذابين. هقول بس السياق وبعدين نرجع للتفصيل. وجاءوا اباهم عشاء يبكون. عايزك تخيل سيدنا يعقوب شافهم بيعيطوا، قعد ذهنه، تخيل انت المشهد، ربنا يعافينا يا رب، ابنك مثلا كان مع مجموعه من الناس وبعدين جم وبيعيطوا وبتدور على ابنك مش لاقيه. هنا يذهب خيالك كل مذهب، ودايما الشيطان دايما بيفترض ليك أسوأ تصور. يعني دايما لما بيحصل سواء حد مثلا ابنك راح مشوار وتأخر، او حد خد عربيتك يجيب حاجة وتأخر، فانت دايما الشيطان بيرسم لك ايه؟ أسوأ التصورات. تقعد تتخيل عربيتك بتلف 5 لفات في الهواء وبتنزل، انت دايما بتعيش ايه؟ ليه بتعيش أسوأ تصورات؟ لان هو الشيطان دايما يريدك ان تحزن. يعني مش معقول الشيطان يقول لك ايه؟ لا توكل على الله، اطمئن. الشيطان مش هيجي يقول لك كده. الشيطان دايما يفترض ايه؟ اسوأ التصورات. فتخيل هم جم وبيبكوا، وجاءوا اباهم عشاء يبكون. عايز هنا، انا عايز قلبك يتقطع هنا. شوف سيدنا يعقوب، وعايز قلبك يتقطع عشان تشعر بقيمه كلام يعقوب، عشان تشعر بقيمه الكلمه التي قالها. وجاءوا اباهم عشاء يبكون، قالوا يا ابانا. انت لو مكان يعقوب هتقول لهم ايه؟ اخلص، ايه اللي حصل؟ وده يدل ان هم كانوا كذابين، لان الحدث لما بيكون حقيقي هم بيذكروه مباشره بدون مقدمات. زي ما حصل ان ابنك سرق، لما حصل كان بجد ابنهم، ابنه الثاني اتاخد، اول لما قالوا له ايه؟ بص ان ابنك سرق، ما عادوش يقولوا بص احنا عايزين نحكي لك اللي حصل وانا عارفين انك مش هتصدق. بدأوا بالمشكلة الحقيقية. فلو كان ده حقيقي كان هول لما يقول له ايه؟ مات يوسف. لكن ما حصلش كده، هما قعدوا ايه الأول؟ جايين يعيطوا. وبعدين قالوا له ايه؟ احنا هنحكي لك قصة من الأول، ده مش معقول ناس أخوهم الذئب كانوا هم خايفين عليه، مش ممكن. دي يعني دي مش طريق، ده إنسان. يعني تخيل لو حد جه ويقول لك طب بص أنا هحكي لك، أنا كنت واخد عربيتك وبعدين قلت أروح أشتري. يا عم اخلص، ايه اللي حصل؟ أنت لسه هتقول مقدمات؟ فهنا قالوا ايه؟ يا ابانا انا ذهبنا نستبق. اكتر كلمه بحسها مؤلمه، وتركنا يوسف. سيبنا يوسف، تركتم يوسف، انا موصيكم على يوسف، تركتم يوسف. انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف. وقع الكلمه دي على يعقوب عليه السلام، يعني ما تخيل المشهد ده، ان خلاص يوسف مش هيرجع خلاص. هو يعني لو كان مثلا ان يوسف جاي، او يوسف يعني حد بيطبق جراحه، لا. وتركنا يوسف، عايزك تقف عند كلمه وتركنا يوسف، تستشعر ما حدث في قلب يعقوب وهو يتلقى الصدمه العظمى لاول مره، عشان تعرف قيمه ما قاله. وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. ما عادش في امل خالص، فأكله الذئب. وما أنت بمؤمن، هو خلاص يعني بقيت الكلام، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على كل ده، خلاص جاءوا على قميصه بدم كده. هو ما عادش يناقشهم ولا وروني القميص ولا إيه اللي حصل ولا إزاي ده حصل. هو خلاص أيقن يعقوب أن رحلة البلاء مع يوسف قد بدأت، وكذلك يجتبيك ربك. وقلنا قال له لا تقصص رؤياك، يعلم زي ما ذكرنا مره فاتت ان الاجتباء لابد له من رحله بلاء، ولا يمكن المرء حتى يبتلى. ايقن يوسف انه لم يمت وان الذئب لم ياكله، لان وعد الله سيحقق. يوسف راى رؤيا، اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين، قال له كذلك يجتبيك ربك. أيق
أيقن يوسف أن رحلة البلاء قد بدأت. وهذا ما كان يؤلم قلب يوسف يعقوب طوال القصة. ماذا يحدث ليوسف؟ هل سيصبر على البلاء؟ هل سيمكن؟ هل سيتجاوز الأزمات؟ ويعلم أن النبي لابد أن يمر ببلاء أشد الناس بلاء الأنبياء. هو يعلم أن رحلة قد بدأت، أن رحلة البلاء قد بدأت. قال بل بالنسبة للقصة اللي انتوا بتحكوها، بل سوالت لكم أنفسكم، أما أنا فحالي فصبر جميل. فعلا ده ما حش بشبه يتسرق ما بيعرفش يقول صبر جميل. واحد بيشاك الشوكة، حس بس ان حاجة في وسط حياته باظت، بيتألم وبيشعر وبيستحضر أحاديث الصبر كلها عشان يصبر. يعقوب يفقد أعز ما لديه. الكلمة الرائعة كلمة جميل. طبعا انت لما تيجي تقرا المفسرين او بعض الاثار الرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها ضعف، قالوا الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه ولا جزع ولا تشكي ولا غير ذلك. الكلمه نفسها جميله. عارف واحد معاملته مع ربنا جميله قوي، هو بيعامل ربنا في كل الاوقات معامله جميله. في الليل بيعامله معامله جميله، في النهار معامله جميله، في السراء معامله جميله، في الضراء معامله جميله. انسان جميل في علاقته بربنا، لا يخرج منه إلا الجميل، يحفظ الجميل ولا يخرج منه إلا الجميل، لا يتكلم إلا بالكلام الجميل. فصبر كلمة فعلا، كلمة بتدل على إيمان راقي قوي. صبر مش أي صبر، مش فصبر شديد، مش فصبر متين، لا لا، إن لسه ركز معي في الحتة دي، لسه هيحافظ على العلاقة الجميلة بينه وبين ربنا مهما حصل. في واحد بيعيش لحظات جميلة قوي مع ربنا، مثلا في العشر الأواخر من رمضان أو في تلت الأخير، اللي يعيش لحظات جميلة قوي وتلاقي إيمانه في السماء. أنا بكلمك على ممكن أحوال الواحد بيمر بيها، وبعدين وهو في قمة الإيمانيات دي عربيته مثلا اتخبط، يخرج من الجو ده تماما، يفصل، خرج من كل ده. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه بس كده؟ الواحد لسه مصلي، خرج عن حالة الجمال في العلاقة، إن في حاجة ممكن تحصل تخرجك عن علاقتك مع ربنا. سيدنا يعقوب ما سمحش للحدث ده إن يخرجه عن علاقته بالله، عن جمال العلاقة بالله. إياك تسمح لأي حدث، ما فيش بشر يستحق ذلك، إياك تسمح لأي حدث كائنا من كان الشخص أو كائنا ما كان الحدث إن يخرجك عن علاقتك بالله، عن صفاء علاقتك بالله. أحيانا بتحصل مواقف واحد بيتكلم عن نفسه، أقل إشكالية بتخلي العلاقة فيها نوع من التشوش علاقتك مع ربنا. بعد ما كانت صافية تلاقي موقف بسيط جدا تلاقيك بقيت مشوش، الذهن مشوش، القلب، صدرك مشوش، مش عارف تعيش العلاقة الجميلة تاني، وتقعد تجاهد عشان يرجع صفاء العلاقة. يوم يحصل موقف بسيط جدا تقوم تشوش العلاقة، إن مثلا يتخصم مشكلة عندك في الشغل، أو المرتب يقل، أو يحصل بلاء معين، تجد إن العلاقة أصبحت مشوشة. وليه وإزاي؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوف سيدنا يعقوب يقول فصبر جميل، وأستعين بالله على هذه الحكاية الكاذبة، والله المستعان، لا أستعين إلا به. درس عملي في الصبر. نبي الإنسان بيظهر في الأزمات، ربنا يثبتنا يا رب، ربنا يثبتنا. دين الإنسان بيظهر في الأزمات، دين الحقيقي بيظهر في الأزمات، بيظهر في الابتلاءات. إحنا ممكن ربنا يثبتنا يا رب، نسأل الله العافية، لا نتمنى البلاء، ممكن أدي درس على الصبر، لكن عند الأزمة ينكشف الإنسان، ربنا يثبتنا. لابد أن يكثر الإنسان من الدعاء والاستعانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث يخوف، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. دي محتاجة تدريب، دي محتاجة تدريب، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قالوا يا أبانا، بل كنت بس بحكي السياق، نرجع بسرعة للكلمات. يا أبانا إنا التأكيد ذهبنا سبناه، نستبق، قيل نستبق هنا بمعنى السباق المعروف أو سباق الرمي.
كانوا بيتراموا سهم أيهم أبعد وبعدين يروح يجيبوا السهام ويرجعوا. فلما راحوا يجيبوا السهام ورجعوا وجدوا ده القصة اللي عايزين يحكوها يعني أن الذئب قد أكله. إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هو كلامهم يشعرون بريبة أنفسهم. يعني الإنسان اللي عارف ان هو كذاب كلامه بيبان عليه. زي ما قلت ان هو الاول ما بدأش بالقصة الحقيقية, بدأ بالمقدمات. فالانسان وده القاضي زي ما كتير من العلماء هنا ذكر قصة شريح وغيره ان هو كان لم يكن يغتر ببكاء المرأة. تجي له واحدة مثلا كان يحكم فتعيط فيقول له ده حرام عليك ده بتعيط. هو اخوة يوسف كانوا بعيطوا يعني. ففكرة ان يعني ان الانسان لا يغتر بالبكاء ولا يغتر بالدموع, بل الانسان يكون عنده نوع من الفراسة انه يكتشف الانسان من كلماته. واحيانا الامر بيحتاجش نوع من الفراسة. يعني مثلا واحد يجي يحكي لك مشكلة مع صاحبه او مشكلة مع زوجته, تقول له ايه اللي حصل مثلا, يقول لك بقول لها قومي البسي عشان اخرجك, قامت شتمتني وشتمت اهلي. تقول له لا, في اكيد موقف هنا يعني في مشاهد وقعت يعني. او تقول لها ايه اللي حصل, تقول لك قمت والله حضروا الاكل قام ضربني بالقلم على وشي. لا في يعني ايه يعني الواحد يبقى عاقل وهو بيسمع يعني مش معقول يعني مش معقول ده اللي حصل. فالانسان محتاج ايه يعني يكون عنده قواعد يفلتر بيها الكلام اللي بيسمعه. يعني يكون الكلام اللي بيسمعه يعني يحطه كده على ايه المنطق, مش معقول يعني اكيد في حاجات مفهوم. فانا طريقه كلامهم وان هم يجيبوا نفس الكلام اللي قاله سيدنا يعقوب, قال لهم انا خاف ياكلوا الذئب, قالوا اكلوا الذئب. طب ما فيش حاجه ثانيه يعني, ما فيش اعذار ثانيه عندكم يعني. وطبعا القصه المشهوره اللي ذكرها كتير من السلف ان قالوا ان هم جاؤوا القميص مش مقطع. فحتى بيذكر ان يعقوب قال اي ذئب هذا, يعني ده انه لذئب حليم. ده ذئب كان يعني شيك جدا, قلعوا القميص الاول اتفضل وبدا وحط منديل على مثلا وبدا ياكل بشيفه. يعني اي ذئب هذا, يعني ازاي يعني هياكل. وان كان هو في الاسرائيليات ورد عن كثير من السلف ان هم ذكروا ذلك, مروي عن السدي وغيره. نقف هنا وقفه سريعه كده عشان ممكن نستصحبها بعد كده ان شاء الله في معظم مجالس التفسير. كيف نتعامل مع الاسرائيليات سريعا كده؟ طبعا في كتب في المجال ده, وان كان كتير من المتاخرين بقى بيشتد جدا في التعامل مع الاسرائيليات. بقى في انا بحس ان في عنف في يعني يقول لك لا يمكن نقبل اي اسرائيل, وبيضطهد المفسرين اللي ذكروا اسرائيليات وبيتطول عليهم شويه. يعني بقى حاسس ان في عنف شويه. في حين السلف كانوا بيتعاملوا بنوع من الاريحيه, يعني بيتعامل ان الاسرائيليات تصدق ولا تكذب اشبه بالعوامل المساعده لفهم النص, ليس عامل اساسي زي اللغه احيانا. وذكر ده الشيخ مساعد الطاهر وغيره والشيخ احمد شاكر وهو بيحلل, او محمود شاكر في فقه تعامل الطبري مع الاسرائيليات. فالشاهد ان المتقدمين ما كانش عندهم الحساسيه المفرطه اللي عند المتاخر. يعني ابن عاشور مثلا ورشيد رضا للمتاخرين استنكروا جدا موضوع القميص ده ان هو كده, وقالوا ده تخريف وده من تصرفات القصاص وده, ويعني وحتى يعني تكلموا عن بعض السلف اللي نقلوا من اتباع التابعين بنوع من الشده شويه, خاصه رشيد رضا. وابن عاشور قال هذا من تصرفات القصاص التي لا ينظر اليها, وان سيدنا يعقوب قال بل سولت لكم انفسكم امرا, اما بطريقه كلامهم او بيحوي. عرف منين انه لم ياكله الذئب؟ بوحي من الله او بفهمه لتاويل الرؤيا انه لم يمت, يعني ربنا سيبقيه ويستعمله, او بطريقه كلامه او بمجموع ذلك. انما مش القميص هذا لم يذكر ابدا, ده كلام بعض المتخيل. فالشاهد ذكرت لكم الاقوال والامر في ساعه ان شاء الله يعني. وانا ارى ان التعامل مع الاسرائيليات يحتاج فقه, لا تذكر كلها ولا تترك كلها. يعني قد احيانا اشبه به العوامل المساعده, ولا سيما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج, ثم وضع قاعده لا تصدقوهم ولا تكذبوهم فيستانس بها. زي ما ذكرت لكم قبل كده الكلمه المشهوره هي كالورده تشم ولا تفرك. يعني مش لازم تقعد تحلل في الكلام, هي تذكر استئناسا فقط يعني. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين, وجاءوا على قميصه بدم كذب. زي ما دايما المجرم أو اللي بيكذب في ثغرة في كلامه, وده من رحمة الله سبحانه وتعالى حتى يكشف. حتى أنت لما تيجي تعمل عملة غالبا بتنسى حاجة, غالبا في حاجة بتقع منها لأنك بتبقاش في قمة التركيز. بتبقى الانسان مركز مثلا انه يقضي شهوته او ياخد حاجه معينه فبيترك شيء، فالمتتبع يجد اثر الجريمه. قال بل سولت لكم انفسكم، او كلمه سولت كنا ذكرناها بالتفصيل في درس قصه ابن ادم اللي هي فسولت له نفسه ايه، او فطوعت قصدي، اتكلمنا عن كلمه فطوعت له نفسه قتل اخيه، وذكرنا ايه معنى التطويع ومعنى التسويل، ذكرنا الفرق بينهم واحد بيشرح قصه ابن ادم، وان التسويل والتطويع الشيء الصعب على النفس، تظل النفس تاتي بحجج وتزين الامر حتى يصبح سهل، وان التسويل من معانيه الاسترخاء، التسويل من معانيه الاسترخاء، يعني انت تكون متشدد مع الامر تتعامل مع نوع من الحزم، بعد كده يجي الشيطان يخليك تتراخى، بعد ما كنت بتتعامل بنوع من الحزم والشده والضبط في تعامل مثلا في قضيه الاختلاط، في تعامل في قضايا في الاموال، تصبح تتعامل بنوع من الاسترخاء. فهنا يعقوب لهم انتم انتقلتم من انه اخوكم الى انكم قتلتموه، ان الشيطان ظل يزين ويزين لكم حتى فعلتم هذه الفعله، بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. اخر مشهد هنا ايه؟ مشهد اخوه يوسف قاعدين بيتباكوا امام يعقوب، ويعقوب يقف شامخا يضع هذه القواعد الربانية في التعامل مع البلاء، ويقول يعني احنا المشهد دلوقتي ان اخوة يوسف مع يعقوب، ويعقوب يقول فصبر جميل. المشهد اللي قبله كان ايه؟ انتوا نايمين ليه كده؟ المشهد اللي قبله كان ايه؟ احنا سايبين يوسف في البئر لوحده في مكان مظلم، ونزل اليه جبريل او وحي الهام، يبقى المشهد اللي قبله كان يوسف في البئر، وبعد كده مشهد يوسف إخوة يوسف مع يعقوب. نرجع تاني بقى ليوسف، وجاءت سيارة، عايزك تستحضر المشهد كده، مكان في صحراء بعيد في بئر، ويوسف داخل البئر، وبعدين القافلة معدية إيه في الصحراء، وجاءت سيارة، وبعدين من تقدير الله أبار كثيرة موجودة يقف بجوار هذا البئر، من تقدير الله حتى لا يترك ويموت، وهذه القافلة تحديدا المتجهة إلى مصر. احنا قلنا كل لحظة من لحظات يوسف عليه السلام مدبرة بدقة وعناية، كممكن القافلة تكون رايحة اليمن فلا يجد فلا يقابل ملك مصر، كممكن القافلة تتجه لمكان آخر، كممكن اللي يشتريه ناس فقراء في مكان في بعيد، كممكن يترك ويموت. وجاءت سيارة، قدر الله سبحانه وتعالى مجيء هذه السيارة في هذا التوقيت المتجهة إلى مصر، ومرت أرسلوا واردهم، وقفوا بعيد وأرسلوا واردهم، الوارد الذي يأتي بالماء ويستقي الماء، يرد الماء يعني يريد أن يستقي الماء، إنهم يسقون في آخر سورة مريم، فسقى الذين كفروا جهنم وردة تأتي بمعنى عطاشا، عباس قال وردا هنا في آخر مريم بمعنى عطاشا، فأرسلوا واردهم الذي يذهب ليستقي الماء، يصدر يعني خلاص أصبح ريان واستقى من الماء، فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. عايز تخيل المشهد الآن المفاجأة، وهو بينزل الدلو واحدة بواحدة كده في البئر، ثم رفعه في، احنا قلنا في مشاهد محذوفة، هو جاب مشهد النزول ثم لم يذكر مشهد الرفع، انت بتكمل انت المشاهد، فارسلوا واردهم فادلى دلوه فرفع دلوه وتعلق به يوسف عليه السلام حتى خرج، فقال يا بشرى هذا غلام، دي قراءة حفص وفي قراءات كثير يا بشراي، يعني يا بشراي نسب البشرى الى نفسه، يا بشراي او يا بشرى هذا غلام. طب هو فرح ليه؟ لان كان ده بيلتقط ويصبح لقيط، يصبح عبدا عنده فيبيعه، فرح زي ما يكون لقى مبلغ من المال زي لقطه، فكان ايضا اذا وجد غلام يصبح لقطه. قال يا بشرى فرح هذا غلام، واسروه بضاعه، ركزوا معايا يعني ايه واسروه بضاعه؟ مين اللي اسر مين وليه اسروه؟ من اسباب الخلاف بين المفسرين دائما حاجة بيسموها تفسير الضمير أو عود الضمير، الضمير ده بيعود على يعني وأسروه، الواو الفاعل هنا مين هم؟
الوارد
الوارد طبعا واحد اللي كانوا معاه. طيب هو في قولين فعلا، قول الأول المجموعة اللي راحت أرسلوا واردهم، إن دول كانوا مجموعة سواء ثلاثة أو مجموعة يعني قليلة، وإن بقية القافلة كانت هناك بعيد، بقيت القافلة وقفوا بعيد عن البئر وبعتوا مجموعة من الناس مثلا ثلاثة، واحد نزل فطلع، فهم الثلاثة كانوا جنب بعض، فاللي طلع قال يا بشرى، بيكلم الاثنين اللي معاه او المجموعه اللي معاه اللي لسه بعيد عن القافله اللي هي بقيه السياره، قال يا بشرى هذا غلام. وبعدين قالوا لبعض، عايزك تكمل المشاهد، فقالوا لبعض بس احنا لو قلنا لبقيه القافله ان احنا لقينا غلام هيشاركونا فيه، واحنا عايزين نبيعه ونكسب فيه من غير ما نعرفه، فاحنا هنروح نقول لهم هذه بضاعه اعطانا اياها اهل هذا الماء لنبيعها لهم في مصر ونرد لهم المال. واسروه بضاعه، اي واسروا يوسف عليه السلام وكانه بضاعه ارسلت معهم الى مصر. وده القول الاشهر اللي ورد عن كثير من السلف، ده القول الاشهر اللي رجحه كثير من المفسرين ورد عن كثير من السلف. يبقى مين اللي اسره؟ الواو هنا مين؟ المجموعه اللي راحت ترد الماء. اسره مين؟ الهاء دي يوسف. اسر المجموعه التي ذهبت لورود الماء يوسف. يعني ايه اسروه بضاعه؟ يعني ايه خلوه بضاعه؟ يعني ادعوا انه بضاعه ارسلها معه اهل هذا الماء، فيروحوا لبيت القافله وبيت السياره اذا سالوهم من هذا؟ ده مش بتاعنا والله، يا ريت والله يبقى بتاعنا، ده الناس حوالين البيت اللي هناهم باعتين معانا بيقول لك بيعوه في مصر، واحنا من باب الامانه هنبيعه ونرجعه، احنا مش واخدين فيه حاجه والله، انا والله ما طالع لي فيها حاجه. خلاص ده ايه الايه؟ القول الاول. بتتعلموا حاجات من نتعلم من اهل الشر شويه حاجات كده. ده القول الاول. القول الثاني ان لما اخرجوه جاء اخوه يوسف مباشره وكانوا حول البئر. يبقى تركوا المشهد الاولاني عند يعقوب ورجعوا ثاني بسرعه يراقبوا ماذا سيحدث في البئر. فاول لما قال يا بشر هذا غلام، لا 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 ده تبعنا، ده تبعنا. طب تبعكم يعني ايه؟ ده اخوكم؟ لا مش اخونا، ده عبد ابق عندنا، انبيعه وهنخسر فيه مش مشكله. وكانوا فيه من الزاري، خذوه باي سعر. اسروه بضاعه، اي اسروا انه اخوهم وباعوك بضاعه. يبقى على حسب القولين وشروه بثمن بخس دراهم معدوده. مين اللي شراه بثمن بخس؟ اللي قال ان شراب معنى باعه بثمن بخس، ان اخوه يوسف باعوه للوالد بثمن بخس لانه عبد ابق عندهم. تهتوا انتوا كده. اللي قال ان شروه بثمن بخس دراهم معدوده، اي اشتروه دفعوا فيه، شروه بثمن بخس دفعوا فيه فلوس، دفعوا لاخوه يوسف. طلعوا قالوا خدوا الفلوس دي احنا هناخده، واحتفظوا بيه لغايه لما راحوا عند الملك. او وقيل وشروه بثمن بخس، ان الوارد اللي هم المجموعه دول لما خدوه ووصلوا مصر قالوا ان شروه هنا بمعنى باعوه للملك بثمن بخس. تاني تهتم معلش، شروه اما بمعنى باع واما بمعنى اشترى. شروه اما بمعنى باع واما بمعنى اشترى. كثير من المفسرين وخاصة من المتأخرين زي ابن عاشور شايف ان شروه في القرآن لا تأتي الا بمعنى باع، واشترى لا تأتي الا بمعنى اشترى الشيء. كثير من المفسرين وخصوصا المتقدمين بيقول ان شرى تأتي بمعنى اشترى، اشترى بتيجي بمعنى اشترى وباع، وشرى بتيجي بمعنى اشترى وباع، وحسب السياق اللي بيحدد. ودي قاعدة في القرآن، اللي هيلتزم قاعدة يلتزم بيها في القرآن كله. يعني واحد زي ابن عاشور بيقول مع كثير من مع بعض المفسرين ولا سيما المتاخرين، واحد زي ابن عاشور مع بعض المفسرين ولا سيما المتاخرين بيقول اي شرى في القران هتقابلك يا بمعنى باع، واي اشترى في القران يا بمعنى اشترى اخذ. فعشان ابن عاشور يلتزم القاعده بتاعته في ايه البقره لبئس ما اشتروا به انفسهم، اشتروا دي بتاعت البقره، جماهير المفسرين ان اشترى هنا بمعنى باع الا ابن عاشور والرازي والرشيد رضا اشار للمعنى ده. لما جماهير المفسرين يعني ما يقرب من 80 مفسر مثلا قال اشترى في البقره دي بمعنى باع، ابن عاشور لا انا هلتزم مذهبي، انا عندي اشترى في القران بمعنى اشترى وشرى بمعنى باع. يبقى انت لو التزمت القاعده دي ومن الناس من يشري نفسه، يبقى يشري نفسه معنى ايه؟ يبيع. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يبقى يشرون الحياة الدنيا معناه ايه؟ يبيع. فهو التزم قاعدة ومش عليها وده أسهل. طيب نيجي للي قال إن شرب معنى باع، وشروه بثمن بخس يعني ايه؟ باعوه بثمن بخس. مين اللي باعه؟ يا إما إخوة يوسف باعوه للوارد، أو الوارد باع لإخوة لملك مصر. يبقى لو شرب معنى باع، مين اللي باع؟ إخوة يوسف باعوا للوارد، والأول وارد باعه لملك مصر. فكلمة وكانوا فيه من الزاهدين، مين اللي كانوا فيه من الزاهدين؟ إخوة يوسف كانوا فيه من الزاهدين، والوارد لما راح مصر كان زاهد فيه، كان عايز يخلص ويبيعه بأي حاجة وخلاص. تهتو اللي توه يرجع بقى يقرأ تفاسير خلاص. اللي قال شرب معنى اشترى، اشترى قال ان الوارد اللي جه اشترى من اخوة يوسف بثمن بخس، وكانوا فيه من الزاهدين، اي وكان اخوة يوسف فيه من الزاهدين. يعني الوارد لما قالوا اخوة يوسف قالوا له ده تبعنا، تبعك وده ايه؟ ده عبد ابك من عندنا، تبيعوه بكام؟ اي حاجة. اللي معاك، معاك ايه؟ قال له معايا دراهم معدودة. كانت زمان يبدأوا يعدوا الدراهم لغاية لما يوصلوا لعدد معين، العدد يكبر فيبدأوا يوزنوها. فيقولك دائما في القرآن كلمة معدودة للقلة، لأن كانت الفلوس بتتوزن لما بتعدي 40 درهم مثلا، يعني يعد 1 2 3 لغاية لما يعد 40 درهم، فعشان ما يتعبوش في العد بعد كده يوزنوا بقى الذهب، يعني الدرهم كان مسفوك غالبا من الذهب، فيوزن بالأوقية، يبدأ يقولك وزن كذا، فوزن كذا يعني على فلوس كتير، دراهم تتعن يعني فلوس قليلة 20 درهم مثلا. فكلمة وشروه بثمن بخس دراهم ايه؟ معدودة. بعضهم قال 20 درهم وبعضهم قال 12 درهم، ما كملش دينار، يعني لو كان عندك كان هيبقى بدراهم موزونة. لذلك المفسرين لما قالوا أياما معدودات قالوا أياما قليلة تمر سريعا على رمضان. معايا؟ فقلت أنا عليكم النهاردة معلش. وجاءت سيارته، احنا رحنا المشهد الثاني، فارسلوا واردهم فادل دلوه، طلع قال يا بشرى هذا غلام، او يا بشرى يا هذا غلام، واسروه، عرفنا مين اللي خباه، واسروه بضع. برضو الرشيد رضا قال معنى غريب ووافقوا عليه ابن عاشور وخالف كل اللي فاتوا دول، قال اسروه بضاعه، مش مجموعه الوارد خبوه من بقيه السياره، قال اللي اسروه بضاعه هو الوارد، لكن خباه من مين؟ مش خباه من بقيه السياره، يعني ده مروي عن ابن عباس ان الوارد الذي جاء وجد الغلام فاخفى يوسف من بقيه الايه السياره، لا قال ان كان حوالين البئر في بعض الناس بتسكن خيم كبدو بيسكن، فقال ما انا لو اعلنت ممكن يطلع ابن فلان او فلان وتروح عليا الصفقه، فانا اخبيه، ولو جه اي حد من اهل اللي قابلوني وانا ماشي مين ده؟ قال لهم لا ده عبد معانا من زمان، لحسن جايز يطلع ابن فلان او يطلع ابن فلان وتروح عليا اللقطه ديت ويروح عليا العبد وما كسبش، ففضل مخبيه ما يقولش لاي قبيله يقابله او لاي حد يقابله ان هو وجده، لانه لو قال ان هو وجده هيتاخد منه، لغايه لما وصل مصر باعه باي سعر لانه ما كانش عارف قيمته، وكانوا فيه من الزاهدين. وانا يقولوا في فارق ما بين زهد هذا الوارد في يوسف او زهد اخوه يوسف فيه وهو عند الله عظيم. في واحد انت تزهد فيه وهو عند الله عظيم، وهو عند الله بمكان، قالت ربي اني وضعتها انثى، هتعمل ايه؟ فربنا قال ايه؟ والله اعلم بما وضع، انت مش عارفه قيمتها. ده جمله معترضه، وبعدين وليس الذكر كالانثى، ربي اني وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى، ده كلامها في النص كده جمله معترضه، انت لا تعلمين ما ستفعله مريم، ده تغير مجرى التاريخ، ترزق بعيسى من غير اب ويتبع النصارى وبعدين يقولوا ان هو اله، ده تغير مجرى التاريخ. حين انت تزهد في شخص وهو عند الله عظيم، قال يا رسول الله اذا تجدني كاسد، انا ما اسويش حاجه، قال ولكنك عند الله لست بكاسد، المهم تبقى عند ربنا ايه. وكانوا فيه من الزاهدين، وقال الذي اشتراه من مصر، ده بقى اللي عنده فراسه زي ما بيروي عن ابن مسعود، حسنوا بعض اهل العلم، افرس الناس ثلاثه، امراه فرعون لما قالت على موسى، وهنا الملك لما قال لامراته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا، ثالثه كانت نسيت، لا مش السيده خديجه، ايوه جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، زوجة اللي تزوجت موسى عليه السلام حينما قالت يا ابت استاجر، احدى ابنتي الرجل الصالح الذي يقال انه شعيب، قالت يا ابت استاجر، فكان فاتحه خير لها فتزوجت من كليم الله موسى عليه السلام. وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي ثم عسى ان ينفعنا ونتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف. طيب خلينا نكمل دي المره القادمه، لان عشان نوضح يعني ايه وكذلك مكنا ليوسف وبدايات التمكين وتكرار هذه الكلمه ايضا في اخر السوره. وما معنى قوله سبحانه وتعالى والله غالب على أمره؟ نكمل بإذن الله عز وجل المرة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم القرآن، حاولوا تعيشوا القصة بتفاصيلها، حاولوا تقرأوا فيها تفسير، ولو حتى تفسير الشيخ سعد، تصلوا بالصورة كتير، تخرجوا بكثير من العبر والفوائد. أسأل الله جل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين قالوا خصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.